والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المرأة الخلية أي غير المتزوجة إذا زنت فهل يجوز الزواج بها من دون عدة أو لا يجوز الزواج بها إلا بعد الاعتداد والاستبراء؟ ذكرنا أنه إن كانت حامل الظاهر اتفقوا كما قلنا على جواز الزواج بها ولو قبل وضع الحامل، وأما إذا لم تكن حامل هذا محل خلاف، حيث ذهب جملة من علمائنا إلى وجوب الاعتداد عليها، يعني وجوب استبرائها قبل الزواج بها بحيضة، واستدلوا على ذلك كما قلنا بروايات. قرأنا روايتين من هذه الروايات، هناك رواية أخرى ثالثة استدل بها أيضا للزوم الاعتداد ولزوم الاستبراء، وهي موثق السماعة المروية في الباب 55 من أبواب نكاح العبيد والإماء، في الباب 55 الحديث الثالث. الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن الحسن بن محمد الحضرمي عن زرع عن سماعة، الرواية موثقة. قال سألته عن رجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها زنا، فقال قد كان رجل عنده جارية وله زوجة فأمرت ولدها أن يثب على جارية أبيه حتى تحرم مثلا على جارية أبيه، تخيلها هكذا، ففجر بها. فسئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال لا يحرم ذلك على أبيه لأن الحرام لا يحرم الحلال، لا يحرم ذلك على أبيه فتبقى هي يعني حلال للأب، إلا أنه لا ينبغي أن يأتيها حتى يستبرئها للولد، لا ينبغي أن يأتيها حتى يستبرئها علما للولد. فيقال بأن الرواية فيها دلالة على وجوب الاستبراء وعدم جواز إتيانها إلا بعد الشنو، بعد الاستبراء. فيستكشف من ذلك ماذا؟ أنه لا يجوز الزواج بها قبل الشنو، الاستبراء. دلالة هذه الرواية على محل الكلام مبني على أن يكون موردها هو مورد محل الكلام، هو نفس محل الكلام. شنو هو محل الكلام؟ كلامنا في ماذا؟ في جواز الزواج بالزانية قبل الاستبراء، واضح؟ في جواز الزواج بالزانية قبل الاستبراء. يا زانية، زانية الخلية، كلامنا في هذا، في غير المتزوجة، وإلا لو كانت متزوجة فرغنا عن أنه شنو عندهم، عندهم أنه يجوز ماذا، يجوز الزواج بها كما تقدم. أما إذا كانت خلية، كلامنا في الخلية، إذا كانت المرأة خلية وزنت فهل يجوز الزواج بها أو لا؟ الرواية موردها هو المرأة ذات البعل، مو المرأة يعني ذات البعل بأن نعمم ذات البعل لمن، حتى للمولى، للمولى، يعني مو الخلية بعبارة أخرى. ليس مورد الرواية هي المرأة شنو، الخلية، هذا هو مورد الرواية. الرواية تقول بأنه لا بد من استبرائها علما للولد، على تقدير أن تكون الرواية شاملة لمحل الكلام فدلالتها على الحرمة واضحة باعتبار قوله لا ينبغي. ولا ينبغي احنا نستظهر منها التحريم، لأن لا ينبغي كما قلنا ظاهرا مرارا قلنا لا ينبغي تساوق لا يليق، تساوق شنو؟ لا ينبغي يعني الانبغاء بمعنى أنه لا يليق، لا يليق لهذا أن ماذا؟ أن يطأها قبل أن يستبرئها. وحينما يصدر هذا الكلام من الشارع نفسه معنى أن هذا يساوق ماذا؟ التحريم، فدلالتها على التحريم تكون واضحة، وحينئذ تكون من أدلة ماذا؟ من أدلة التحريم في محل الكلام. أما إذا شككنا في أن موردها غير محل الكلام، هي ناظرة إلى مورد ومحل الكلام مورد آخر، حينئذ نكتفي بالروايات ماذا؟ السابقة. الكلام يقع في أن لا ينبغي، هل فيها دلالة على التحريم أو ليس فيه دلالة على من؟ على التحريم. على تقدير أن تكون الرواية شاملة لمحل الكلام ودالة على لزوم الاستبراء وعدم جواز الزواج بها، بأن نستكشف عدم جواز الزواج بها من تحريم ماذا؟ مقاربتها، لأن الرواية حرمت مقاربتها على المولى قبل الاستبراء. هذا كأنه يلازم ماذا؟ حرمة ماذا؟ الزواج بها قبل شنو؟ قبل الاستبراء. هذه الملازمة إن تمت فالرواية تكون دالة على التحريم في محل الكلام. أما إذا ما تمت هذه الملازمة، وقلنا أن الكلام في الزواج لا في الواطئ، وفرقا بين الزواج وبين ماذا؟ وبين الواطئ. المسألة اللي احنا عنوناها في ماذا؟ في المرأة الخلية، يأتي شخص غريب يريد أن يتزوجها، يعقد عليها، هل العقد عليها قبل الاستبراء جائز أو لا؟ ليس جائزا، هذا محل كلام الرواية، ليس فيها دلالة على ذلك، وإنما فيها دلالة على أن المرأة ذات البال، ذات البال إذا زنت شنو؟ يجوز لزوجها، اللي هو مو الزوج هنا، سنلغي خصوصية المولى، نقول ماكو فرق بين المولى وبين شنو؟ بين الزوج، يجوز لزوجها شنو؟ وطئها. واضح؟ أو لا يجوز له، لا بالعكس، الرواية تدل على أنه لا يجوز له شنو؟ وطئها. هذه مسألة أخرى غير مسألتنا، وإحنا فرغنا عن هذه المسألة أنه يجوز له بالاتفاق، قلنا يجوز له شنو؟ وطئها، وأن الحرام لا يحرم شنو؟ الحلال، أن الحرام لا يحرم شنو؟ لا يحرم الحلال. هذه حلال ووطئها حلال للزوج أو للمولى، كونها ارتكبت حراما هذا لا يوجب تحريم حلال، هذا فرغنا منه، لتكن هذه الرواية معارضة لما تقدم. لكن هذا غير محل الكلام، كلامنا في الزواج بالمرأة الزانية قبل استبرائها، وهذا شيء آخر. لا يبعد أن الرواية أجنبية عن محل الكلام، ولو شملت محل الكلام فظاهرها هو التحريم، وتكون حينئذ من أدلة لزوم الاستبراء قبل الزواج بها. زين. الآن نجي إلى مسألة تعميم الحكم لغير الزاني. ذكرنا أن معتبرة إسحاق بن جرير فيها دلالة بلا إشكال على عدم جواز الزواج قبل شنو؟ قبل الاستبراء. زين. لكن مورد، سمحونا سيدنا، لكن مورد الرواية هو ما إذا كان الذي يريد الزواج بها منه هو نفس الزاني، هذا مورد الرواية. طرحنا مسألة إمكانية التعدي عن مورد الرواية إلى ماذا؟ إلى غير الزاني إذا أراد الزواج بها. واضح؟ هنا أيضا لا يجوز له الزواج بها إلا بعد الاستبراء كالزاني، أو لا فرق بينهما؟ قلنا بأن هناك رأي يستدل بالأولوية على ماذا؟ على جواز على 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 ثبوت هذا الحكم لغير الزاني، بدعوى أن الزاني إذا كان لا يجوز له الزواج بها قبل الاستبراء فثبوت هذا الحكم لغير الزاني من باب شنو أولى. هاي الأولوية قلنا أن السيد القائل قدس الله نفسه استشكل في هاي الأولوية، قال ما ماكو أولوية لاحتمال خصوصية في نفس الزاني إذا أراد الزواج بها، وبينا شنو الخصوصية شنو قصده من الخصوصية. الآن قد يجاب عما ذكر السيد الخوئي أو يعترض على ما ذكر بهذا البيان بأن يقال أننا يمكننا أن نتصور فائدة للاستبراء في صورة ما إذا أراد غير الزاني أن يتزوج بها، كما أن هو ادعى أن هناك فائدة للاستبراء إذا أراد الزاني أن يتزوج بها. شنو هي الفائدة اللي صورها؟ شنو الفائدة إذا أراد الزاني أن يتزوج بها؟ هو أنه يتميز أن الولد ولد حرام أو ولد حلال، لأن الزاني إذا أراد أن يتزوج بها هو يقول بأن الولد له على كل تقدير، مو غاية الأمر أنه هل هو منه هل ولده من زنا أو ولده شنو حلال، مو فإذا ما استبرى يبقى هذا التردد والاشتباه، إذا استبرى يرتفع هذا التردد وشنو والاشتباه، ويتعين أن الولد الذي تأتي به بعد زواجه وبعد الاستبراء هو ولد شنو منه من حلال، بينما إذا ما استبرى يبقى التردد موجود ولده لكن ما يدري ولده من حلال أو ولد له من شنو من حرام. إذن الاستبراء له فائدة. الجواب هو أنه يمكن تصور فائدة حتى لو أراد غير الزاني الزواج بها، حتى لو أراد غير الزاني الزواج بها، وذلك بأن يقال أن غير الزاني إذا أراد الزواج بها واضح وتزوج بها بالاستبراء، مو حينئذ صحيح أن الشارع حكم بإلحاق الولد به، لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر فهو شرعا ملحق به، حتى إذا تزوجها بالاستبراء وجاءت بولد وتردد أن هذا الولد منه أو من الزاني يلحق بماذا؟ يلحق به. صحيح أن الولد ملحق به شرعا، لكنه التردد والاشتباه يبقى في أن هذا هل هو ولده الواقع الحقيقي أو لا هو ولد غيره واقعا وحقيقة، هذا الاشتباه يبقى، لأن الإلحاق بقاعدة الفراش إلحاق ظاهري واضح، إلحاق شرعي ظاهري، يقول ما دام أنت متردد ظاهرا ابني على أنه ماذا على أنه ولدك وتعامل وياه على أنه شنو ولدك واضح، لكنه في الواقع التردد يبقى شنو موجود أن هذا تكون منه أو من أو من الزاني، هل هو ولده حقيقة أو ليس ولدا له حقيقة، هذا التردد والاشتباه يمكن رفعه بيش بالاستبراء، فإنه إذا استبراها بحيضة وجاءت بولد حينئذ يكون هذا الولد ولدا له شرعا وهو واقعا ظاهرا وواقعا، وهذه فائدة للاستبراء. فإذا لماذا نقول بأن الاستبراء ليس له فائدة عندما يريد غير الزاني أن يتزوج بها؟ واضح اللي أقوله هذا الاعتراض؟ هذا الاعتراض جواب أعتقد هم واضح، وهو أنه ليست هناك آثار شرعية. صحيح أن هذا يثبت له ماذا؟ يثبت له أن هذا ولده واقعا وحقيقة وكذلك ظاهرا، لكن ليس هناك أثر شرعي يترتب على كونه ولد له شنو واقعا، لأن الشرع حكم بكونه ولد له وكل الآثار الشرعية تترتب على ذلك. ليس هناك أثر واحد من الآثار الشرعية يتوقف على كون الولد ولدا له واقعا وحقيقة، حتى نقول بالاستبراء يكون للاستبراء فائدة، وهو أنه إذا ثبت أن هذا ولده حقيقة ترتب على الآثار، وإذا لم يكن له ولد حقيقة لا تترتب تلك شنو الآثار. كل الآثار تترتب على الحاق الشارع الولدي شنو به، وليس هناك أثر يتوقف على إثبات أنه ولده حقيقة، حتى نقول أن الاستبراء يجري لفائدة ترتيب تلك الآثار. بل القضية تبقى قضية عرفية، قضية اجتماعية، أن هذا يبقى التردد، هذا ابنه لو مو ابنه واضح، لكن الشارع عندما يحكم بوجوب الاستبراء وناظر الآثار الشرعية التي يرتبها هو، وهذه يكفي فيها كونه ولدا له ظاهرا وبحكم الشارع. فإذا كلام السيد الخوي يبدو يبدو أنه لا بأس به، احتمال الخصوص، احتمال كلامه يورث عندنا احتمال الخصوصية على وجه يمنعنا من الاستدلال بالأولوية في المقام للتعدي. لكنه بالرغم من ذلك، بالرغم من ذلك قد يقال بإمكان التعدي، قد يقال بإمكان التعدي أولا بدعوى إطلاق رواية إسحاق بن جرير، بدعوى إطلاق رواية إسحاق بن جرير، وذلك بأن نفهم من قوله في الرواية، أن نفهم من قوله في الرواية حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور، أن نفهم الإطلاق من هذه العبارة، إذ لا موجب لتخصيص ماء الفجور بماء فجوره هو يعني الزاني، كأنه يفهم من العبارة أن الغرض من الاستبراء هو، أن الغرض من العدة الواجبة هو استبراء رحم المرأة من ماء الفجور، وهذا عام ومطلق يشمل ماء فجوره هو ويشمل ماء فجور شنو غيره. اي يعني الغاء خصوصية انه ماء فجوره ما بدا لتخصيصه بذلك، اذا فهمنا منها هذا المعنى، وان المهم هو استبراء رحمها من ماء الفجور، فلا فرق بين ان يكون الزوج الذي يريد الزواج هو الزاني أو يكون غيره. بالنتيجة هذه عندها ماء فجور لا بد من استبراء رحمها من ماء الفجور، هذا إذا تم حينئذ يكون دليلا على التعميم. الشيء الثاني الذي يمكن أن يقال هو المطلقات العامة التي تقدم سابقا، واللي مفادها أن العدة تجب من الماء، أكو شيء بعض المضامين أن العدة، أن العدة من الماء، روايات صحيحة معتبرة تقدم سابقا، وبعضها مطلقات أخرى إذا أدخله وجب المهر والعدة والكذا التقى الختانان، وإذا أدخله وأمثالها أيضا ترتب العدة على من؟ على الإدخال، وهذه فيها من الإطلاق ما يشمل حتى الزنا كما صرح بذلك الفقهاء. فنرجع إلى هذه المطلقات لإثبات وجوب العدة عليها. بلى الزنا لو بعد الفراش، بعد الزواج هي الفراش. ليش الطاعة له؟ وقال حتى يبين انه ابن حلال او ابن حرام. هذه واضحة اللي يقوله ما ادري. ابن حلال وابن حرام اكو فرق بينهما. ابن الزنا اكو اثر يترتب عليه، امام جماعة ما يصير، كذا قاضي ما يصير، اكو فد اثار ترتب. ابن زنا ومو ابن زنا، لان يعني الحق ماكو بعد. هو الولد له على كل حال، لكن ما يدري انه تولد منه، من زنا تولد او من حلال. اذا من زنا ما يصير امام جماعة، اذا من حلال يصير امام شنو؟ جماعة. فيسوي استبراء حتى يرتب هذا الاثار. فلا بد من الاستبراء. يقول لي استبراء؟ لا لا، هو ماكو داعي الشارع يحكم، هو ابنه. الشارع ما يحكم، ما عنده قاعدة يقول هو حلال، وإنما الشارع يقول إذا شكيت في أن هذا من هذا أو من هذا، من الفراش أو من غيره، هو للفراش لا من غيره. هذا هنا بعد ما يجي، لأنه هو له على كل حال، يقول على كل تقدير الولد له. فبعد ما هو قاعدة تقول بأنه هو من حلال مو من حرام، ما عندنا شي قاعدة. فتجد الاستبراء يميز بين الحلال وبين الحرام لترتيب آثار شرعية. هذا اللي يقوله. على كل حال بالنسبة إلى أصل الموضوع، الظاهر أنه لابد أن ننتهي إلى نتيجة أنه ولو كان بها خلاف مثلا للمشهور، أنه يجب الاستبراء المرأة الزانية قبل الزواج بها. لكن حيث أن هذا مخالف للمشهور فنلتزم بالاحتياط الوجوبي كما عليه السيد الماتن، لكنه لا في خصوص الزاني بل مطلقا الزاني وغير الزاني. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. بعد ذلك ننتقل إلى المسألة الأخرى اللي هي مسألة 1472. هذه المسألة تتعرض إلى الموطوءة شبهتان. الموطوءة شبهتان، الموطوءة شبهة قال: لا يجوز لزوجها أن يطأها ما دامت في العدة. وبهذا تختلف عن من؟ عن الزانية. الزانية يجوز لزوجها أن يطأها قبل الاستبراء. لا يجوز لزوجها أن يطأها ما دامت في العدة. وفي جواز سائر الاستمتاعات إشكال، يقول: هل يجوز له أن يستمتع بها سائر الاستمتاعات غير الوط أو لا؟ إشكال. والظاهر أنه لا يجوز تزويجها في العدة لو كانت خلية. هاي الموضوع شبهة، قد تكون خلية مو؟ قد تكون الواحد تخيلها زوجته وطاعها، هي عم تدري مثلا. الموضوع شبهة، خلنا نفترض من الطرفين قدر متيقن. هذه الخلية الموطوءة شبهة أيضا ماذا؟ أيضا لا يجوز لغير تزويجها في ماذا؟ في العدة. ما دامت في العدة لا يجوز الزواج بها، لا يجوز لزوجها لو كانت متزوجة أن يطأها، وهل يجوز له أن يستمتع بها سائر الاستمتاع؟ يقول فيه إشكال. زين، هذا محل الكلام. خلنا نجي إلى هاي الصورة. طبعا أصل لزوم العدة على الموطوءة شبهة تقدم في مسألة قريبة، وفرغنا عن وجوب العدة على الموطوءة شنو؟ شبهة. وذكرنا الأدلة الدالة عليها في مسألة قريبة تقدمت، ما أتخطر شنو رقمها. وإنما الكلام في المقام يقع بعد الفراغ عن أصل وجوب العدة على الموطوءة شبهة، والكلام يقع في ثلاثة فروع. الفرع الأول في أنه لو كانت متزوجة، الموضوع شبهة، لو كانت متزوجة هل يجوز لزوجها وطئها في العدة أو لا يجوز له وطئها؟ الظاهر عدم الجواز، بل الظاهر أنه لا خلاف في ذا، يبدو أنه القضية مثلا واضحة عندهم. ويدل على ذلك الروايات المروي بعضها في الباب 37 من أبواب العدد، مثلا الحديث الثاني في هاي الأبواب صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجلين شهد على رجل غائب عند امرأته أنه طلقها. زين، فاعتدت المرأة وتزوجت، ثم إن الزوج الغائب قدم، كان حي وما انطلقها، أن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها، فأكذب نفسه أحد الشاهدين، أحد الشاهدين شهد بأنه طلقها، تراجع عن شهادته. يجي خلصت القضية بعد أنا ماكو طلاق، واضح. فإذا وطأ الثاني لها وطأ شنو؟ شبهة، فهي موطوعة شنو؟ شبهة. فأكذب نفسه أحد الشاهدين فقال: لا سبيل للأخير عليها، الأخير لا سبيل له عليها، ويأخذ الصداق من الذي شهد فيرد على الأخير، يعطى الأخير، والأول أملك بها زوجته، وتعتد، هذا محل الشاهد، وتعتد من الأخير، من الثاني تعتد، من وضع الشبهة تعتد، يجب العدة، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها. صريح الرواية في أن الزوجة لا يجوز له مقاربة الزوجة الموطوعة شبهة ما دامت في العدة، والقدر المتيقن من المقاربة المنهي عنها هو ياهو هو الواط، القدر المتيقن هو شنو؟ هو الواط. فإذا الرواية فيها دلالة على أن الموطوع شبهة لا يجوز لزوجها ماذا؟ وطؤها، قدر المتيقن الواط. هذا المورد أحد الطرفين. هذا المورد الرواية موردها أن تكون الزوجة شنو؟ الشبهة عند الزوجة، وأما الزوج لا، بالعكس بالعكس، عند كل منهما، عند كل منهما، يعني عند الزوجة وعند ماذا؟ وعند الزوج. يعني بعبارة أخرى أن الزوجة واضح في الرواية أنها كانت جاهلة وكانت غير عالمة، شهد عندها شاهدان وبنت على الطلاق، فهي الشبهة بالنسبة إليها واضحة. الزوج أيضا لم يفرض في الرواية أنه كان عالما، واضح، لم يفرض في الرواية، بالعكس حينئذ يقال بأنه يأخذ الصداق من الذي شهد ويرد على الأخير، معنى أنه هو شنو؟ هو غير عالم وأقدم على ذلك، ولذا يستحق ماذا؟ الصداق والمهر الذي دفعه إليها. فإذا مورد الرواية ما إذا كان كل منهما شنو؟ غير عالم، وكان نكاحه عن شبهة. الرواية الأخرى هي رواية صحيحة أبي بصير، وهي الحديث 5 في الباب نفسه، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها أو مات عنها فتزوجت، ثم جاء زوجها، ثم جاء زوجها، فإذا أخبرها ميت خب هذا حي، إذا أخبرها أنها طلقها كانه يفترض في الرواية أنه أيضا ثبت أنه شنو مثلا؟ ما طلقها. قال: يضربان الحد، يعني الشاهدان، عقلنا واضع على أنه لم يثبت ما ادعيا طلاقا كان أو موتا، ويضمنان الصداق للزوج بما غراه، ثم تعتد، هذا هم بيد الله على وجوب الاعتداد عليها، وترجع على محل الشاهد، وترجع إلى زوجها الأول. بأن يقال في مقام الاستدلال بها بأن يقال بأن قوله وترجع إلى زوجها الأول كأنه يفهم منها ماذا؟ أنها واضح أنها قبل ذلك يعني في مدة العدة لم تكن عند زوجها الأول. تعتد، لاحظ العبارة، تعتد وترجع إلى زوجها الأول، قد يفهم منها ماذا؟ أنها قبل ذلك يعني في مدة الاعتداد هي ليست عند زوجها الأول، بعد العدة ترجع إليه. خب ايش نفهم من ترجع إليه؟ على ما نفهم أنه عندما كانت في العدة كيف تكون مع زوجها، ترجع إليه بعد العدة أن ترجع إليه كزوجة، مو ترجع إليه يعني شنو ترجع إليه؟ ترجع إليه كزوجة. واضح؟ وأظهر مصادق هذا هو مسألة الواض، فترجع إليه. إذن متى يجوز له الواض؟ بعد انقضاء العدة. أما ما دامت في العدة هي ليست عند زوجها، ليست عند زوجها يعني شنو؟ يعني قدر المتيقن من ذلك أنه لا يجوز له شنو؟ وطوها. هذا ما يقال في مقام تقريب هذه الرواية. واضح اللي أقوله؟ دلالة هذه الرواية على هذا المدعى يستشكل فيه بأن الواو لا يفهم منها شنو؟ الترتيب، ليس العطف بثم أو بالفاء، تعتد ثم ترجع إليه قد يفهم منه هذا، تعتد فترجع إليه قد يفهم منه هذا، أما تعتد وترجع إليه هذا لا يفهم منه ماذا؟ الترتيب، قد يتحققان في آن واحد. فالرواية يستشكل في دلالتها على ذلك من هذه الجهة، لكن الرواية الأولى كافية في إثبات المطلوب. الدليل الثالث الذي يمكن أن يذكر في المقام هو أن الروايات الدالة على لزوم الاعتداد على الموضوع شبهتان، ولزوم استبراء رحمها بثلاثة قروء كما تصرح بعض الروايات مثل صحيح الزرارة المروية في الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث السابع وغيرها، من يقرأ الرواية واضحة تصرح بأنه لا بد من استبراء رحمها بثلاثة قروء. استبراء رحم المرأة الموطوءة شبهة بثلاثة قروء لا يحصل إذا جوزنا، واضح وياي؟ لزوجها شنو؟ ها؟ مقاربتها، تنافق بينهما. احنا نريد نستبرع رحمها من الوطء شبهتان ثلاثة قروء، لازم هذا أن لا نجوز لزوجها ماذا؟ أن يطاعها، وإلا ما صار استبراء. واضح؟ ما صار استبراء. استبراء يعني أن نتركها مدة ثلاثة قروء إلى أن يطهر رحمها من ماء واطئ شبهتان، هذا معناه أنه لا نجوز لزوجها ماذا؟ أن يطأها خلال هذه الفترة. إذن نفس الأدلة الدالة على وجوب استبراء رحمها ثلاثة قروء فيها دلالة على ماذا؟ على عدم جواز مقاربتها خلال هذه الفترة. إذن بالنسبة إلى الفرع الأول الظاهر أن الأدلة تامة لإثبات عدم جواز وطئها ما دامت في عدة وطئ الشبهة، وقلنا أن هذا الظاهر من حيث الفتاوى لا إشكال ولا خلاف بينهم في ذلك. ننتقل إلى الفرع الثالث، هل يجوز له سائر الاستمتاعات بعد أن منعناه من الواط أو لا نمنعه حتى من سائر استمتاعات؟ السيد الماتن قدس الله نفسه الزكية اضطرب كلامه في هذه المسألة، ففي المتن هنا استشكل في ذلك، قال فيه إشكال، في حين أنه في المستند في بحث جواز النظر إلى الزوجة المعتدة شبهتان. هناك طرحت هذه المسألة أن الزوجة المعتدة شبهتان هل يجوز لزوجها أن ينظر إليها؟ في تلك المسألة جزم بعدم الجواز، جزم بعدم الجواز، صرح بعبارات صريحة أنه لا يجوز له أن ينظر إليها، واضح، وحرم سائر الاستمتاعات. وفي مورد ثالث في المستند فيما إذا في مسألة ما إذا اجتمعت عدة الشبهة، عدة وطئ الشبهة مع عدة الطلاق في هذه المسألة أو الوفاة، فهل تتداخل العدتان أو لا؟ لهم بحث كلام في ذلك. في هذه المسألة جزم بالجواز، جزم بجواز الاستمتاع بها بسائر الاستمتاعات، فيكون له ثلاثة أقوال. يستدل على عدم الجواز، بلي اي في تلك المسألة اقول لا لا ما لنا شغل بها المسألة، فقط ذكرناها كعنوان. لا لا اذا اجتمعت عدة وفاء اي عدة وطاء شوف اي من الزوجة، احنا ما قلنا انه هذا داخل في مسألتنا، قلنا في تلك المسألة صرح السيد الخوئي بان المرأة المتزوجة المعتدة بعدة الشبهة لا يجوز لزوجها شنو صرح بالجواز عدم الجواز، هنا جزم بالجواز يعني صرح جزم، هو الثالث جزم بالجواز، قال يجوز لزوجها أن يستمتع بها، نعم هو ممنوع فقط من الواط. لا ما له علاقة، مسألة هاي مسألة ما بدنا نطبقها في محل الكلام، وإنما نقول هناك صرح بالجواز في المسألة الأولى مسألة النظر صرح بعدم الجواز، هنا استشكال، هذا اللي نقوله. وراجعوا المسألة وقتكم عناوينها زين. قد يستدل على عدم الجواز في هذا الفرع الثالث، أو استدل على عدم الجواز بإطلاق النهي عن المقاربة في صحيحة منه، في صحيحة محمد بن مسلم، ولا يقربها ما دامت في العدة، مقتضى إطلاق النهي عن المقاربة لا يقربها، يعني يكون بعيدا عنها، لا يقربها هذا معناه يعني يكون بعيدا عنها، فحينئذ يكون مراد به هو النهي عن كل ما يرتبط بها، فيحرم عليه الوضع وتحرم عليه سائر الاستمتاعات الأخرى، لأن أي استمتاع من هذه الاستمتاعات ولو كان هو النظر إليها كزوجة هذه يعتبر عرفا مقاربة لها، والرواية تنهى عن الاقتراب منها فلا يقربها، واضح. كذلك صحيحة الثانية إذا تمت دلالتها فيرجع إليها وتعتد ويرجع إليها، أيضا يفهم منها أنه في أثناء العدة هي منفصلة عنه وبعيدة عنه وليست شنو عنده، فيكون كناية عن ماذا؟ عدم جواز الاقتراب منها ما دامت شنو أن تكون بعيدة عنه، بحيث بعد انتهاء العدة ترجع إليه، فيفهم منها أيضا عدم جواز سائر الاستمتاعات. وقد يستدل للجواز هاي أدلة عدم الجواز ليش؟ قد يستدل للجواز بهذا الدليل، لأن الزوجة لا إشكال ولا خلاف في أنها لا تخرج عن الزوجية بوطئ الشبهة، وهذا أمر مما لا يمكن إنكاره. الزوجة لا تخرج عن الزوجية بوطأ الشغل، تبقى زوجة بالرغم من وطأ الشغل، لا أحد يتخيل أنها تخرج عن الزوجية. هاي مقدمة كلش مهمة، أنها لا تخرج عن الزوجية بوطأ الشبهة، وحينئذ تترتب عليها جميع أحكام الزوجة إلا ما أخرجه الدليل، إلا ما أخرجه الدليل. والدليل لم يخرج إلا الواط، فتبقى سائر الاستمتاعات جائزة بمقتضى أدلتها الثابتة والدالة على جوازها بالنسبة إلى الزوجة، وهي زوجة فيجوز الاستمتاع بها بمقتضى أدلة جواز تلك الاستمتاعات. هذا الدليل، هذا الدليل يؤيده أو يدل عليه، هذا الدليل يؤيده أو يدل عليه أن الغرض من العدة كما قلنا هو استبراء رحمها من ماء الواطي شبهة، هذا هو الغرض من الاستبراء. وأي علاقة للاستمتاعات بماذا؟ باستبراء رحمها من ماء الواطي شبهة، لا علاقة لها بذلك أطلاقا. الغرض استبراء رحمها من ماذا؟ من ماء الواطي. هل ينافي ذلك أن نجوز للزوج أن يستمتع بها بسائر، أن يقبلها مثلا؟ شنو علاقة هاي باستبراء الرحم؟ إذا كان الغرض هو استبراء رحمها، المناسب لذلك أن نحرم عليه شنو؟ وطئها فقط، لا أن نحرم عليه سائر الاستمتاعات. وهذا ما يفهم من صحيح الزرارة المتقدمة التي ذكرنا عنوانها ولم نقرأها، حيث ورد فيها قوله وإنما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء. يفهم منه أن الغرض كما قلنا هو استبراء رحمها من ماء الواطئ بثلاثة قروء. فإذا كان هذا هو الغرض من أصل الاعتدال، فهذا لا يقتضي ماذا؟ لا يقتضي أن نحرم عليه أن ينظر إليها بشهوة، لا يقتضي أن يحرم عليها أن يقبلها بشهوة، لا يقتضي ذلك لعدم توقفه على ماذا؟ على الامتناع من سائر الاستمتاعات. هذا دليل الجواز. واضح أن هذا الدليل يتوقف على منع الإطلاق في رواية شنو؟ لا يقربها. وإلا إذا تم الإطلاق فيها، هذا الدليل يكون مقدم على هذا الدليل. صحيح نقول مقتضى القاعدة أنه تجوز له سائر الاستمتاعات، مقتضى أن الحكمة والغرض من العدة هو استبراء رحمه، وهذا ليس له علاقة بالاستمتاع، هذا كله صحيح. لكن إذا أجى دليل قال بأنه يحرم عليه الاستمتاعات، خلص بقى لابد أن نلتزم بماذا؟ بالدليل. إذن محور البحث، نقطة الخلاف، أن لا يقربها في الصحيحة بها إطلاق أو ما بها إطلاق. واضح؟ بها إطلاق أو ما بها إطلاق. القائل بعدم الجواز يدعي الإطلاق فيها، القائل بالجواز يقول ما بها إطلاق. والصحيح والأقرب إلى الفهم العرفي هو أنه لا إطلاق فيها. القرب كناية عن ماذا؟ عن الواط، كناية عن المقاربة، وهذا تعبير متداول ومتعارف في الروايات وفي كلمات الفقهاء، أن المقصود من القرب هو ماذا؟ هو الواط والجماع. فلا يقربها يراد بها ذلك، ولا أقل من أن هذا التعارف وهذا والشيوع هذا الاستعمال المجازي يشكل قرينة متصلة بالدليل تمنع من انعقاد إطلاقه، لا أقل من هذا. إن لم نستظهر من قوله لا يقربها هو النهي عن خصوص الوطء، ف فلا أقل من أن هذا الاحتمال المعتد به والمتعارف يشكل قرينة، يعني يصلح أن يكون قرينة، وهذا يمنع من انعقاد الإطلاق في الرواية. فالصحيح أن الرواية ليس فيها دلالة على أكثر من تحريم الجماع والواط، فتبقى سائر الاستمتاعات نستطيع أن نطبق عليها هذا الدليل، دليل الجواز الذي ذكرناه، وهي أن هذه زوجة، وإذا كانت زوجة تشملها الأدلة الدالة على جواز تلك الاستمتاعات. هذا الفرع الثاني، فالظاهر أن سائر الاستمتاعات جائزة. الفرع الثالث فقط عنونا ونتركه، الفرع الثالث هو أنه هذا كله في الفرعين إذا كانت متزوجة ووطئت شبهة. الآن نفترض أنها خلية، فهل يجوز الزواج بها أو لا يجوز الزواج بها؟ والمتزوج أو من يريد الزواج بها تارة يكون هو نفس الواطئ، وأخرى يكون ماذا؟ غير الواطئ. فهل نمنعهما من الزواج أو نفصل أو نقول بالجواز لهما؟ وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.